أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا في الكلام إلى العقيدة في مشرع الإسلام وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خاتم الرسل وسيد الأنبياء وسيد المرسلين، ونعتقد فيه معتقدات زائدة على بقية الأنبياء السابقين، ألا وهي أنه أفضل الأنبياء وأنه أفضل المرسلين، وأن شريعته الخاتمة خاتمة لجميع الشرائع السابقة، لا يدانيه في الفضل أحد ولا يساويه نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا أي مخلوق يمكن أن يداني في الفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لعل البعض يسأل الآن هذا الكلام هل هو كلام جزاف؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وآله عقيدتنا هذه فيه، أولا لكونه كاملا ولكونه ذو خلق ولكونه على أخلاق، هذه عقيدتنا في الأنبياء جميعا، ولكن الأخبار والروايات هي التي أرشدتنا إلى تفاصيل هذه المعلومات وإلى تفضيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أمير المؤمنين: واختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة. وكذلك وصفه أمير المؤمنين في خطبة أخرى، ووصفته فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها الشهيرة: وكنتم تقتاتون القد والورق أذلة خاسئين فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه. قال: عقيدتنا في مشرع الإسلام نعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد بن عبد الله، وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وأفضلهم على الإطلاق، كما أنه سيد البشر جميعا، لا يوازيه في الفضل، لا يوازيه فاضل في الفضل، ولا يدانيه أحد في مكرمة، ولا يقاربه عاقل في عقل، ولا يشبهه شخص في خلق، وأنه لعلى خلق عظيم، ذلك من أول نشأة البشر إلى يوم القيامة. فتفضيل النبي ليس فقط على السابقين، بل حتى على من سيولد وسيوجد، لأن الله ميزه واختاره وانتخبه واصطفاه على جميع الخلائق أجمعين، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها، لم يكن أكرم النبيين حتى علم الله أنه أزكاها. بعد ذلك ننتقل إلى مهم البحث في هذا الدرس، وهو عقيدتنا في القرآن الكريم. العقيدة في القرآن الكريم هي أولا إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وآله، هو بحث يثبت الإسلام كله، هو بحث يثبت أن الإسلام ذي معجزة، هو بحث يثبت أن هذه المعجزة إلى يومنا هذا، ونحن لا نزال نرى الإعجاز في القرآن الكريم، وهذا يحتاج إلى التوضيح. طبعا نعتقد أولا أن هذا القرآن الكريم الموجود بين أيدينا وهو الذي بين الدفتين هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله، هذا الذي حفظه الله سبحانه وتعالى من التحريف ومن الخطأ ومن الغلط، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو أكمل الكلام لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، هذا صانه الله في عقيدتنا أنه مصون عن التحريف وعن التغيير وعن الالتباس، وهذا القرآن الكريم لا يقول بتحريفه إلا مغالط أو مخترق للحق أو أنه مشتبه، وكل هؤلاء هم على غير هدى، فإنه كلام لا يمكن أن ينحذف منه شيء ولا أن يزيد فيه شيء آخر. هذا في عقيدتنا. ولكن الأهم من هذا البحث أن نبحث في كيفية أن يكون القرآن الكريم معجزة. الإعجاز في القرآن الكريم هو الذي يبين، الإعجاز في القرآن الكريم هو الذي يثبت الإيمان، النبوة، وليثبت الإسلام كله، لأنه هو الدليل على كل هذه العقائد. طبعا أوجه الإعجاز في القرآن كثيرة جدا، ونحن في عجالة الدرس والمصنف كذلك لم يفصل جميع أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. فهناك الإعجاز الغيبي، فقد أخبر القرآن بوقوع أشياء غيبية وقد تحققت تلك الأمور، سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله كمعركة الروم مع الفرس التي غلبوا فيها الفرس، وتبشير النبي أيضا في القرآن الكريم بغزوة بدر الكبرى في نفس السنة التي ينتصر فيها الروم، وغيرها من دخول مكة ومن فتح مكة وغيرها من الوقائع التي تكلم عنها القرآن الكريم في غيبيات بعيدة عن الحدس وبعيدة أيضا عن التغيرات السياسية الموجودة في العالم في ذاك الوقت. فما كان هذا إلا إثبات غيبي في القرآن. أيضا القرآن الكريم في إعجاز بلاغي. القرآن الكريم تحدى، وذكرنا هذا من قبل، وسبق أن ذكرنا بعض الأوجه الإعجازية في القرآن الكريم، فقد تحدى ببلاغته، والبلغاء بدل أن يقارعوه باللسان عمدوا إلى المقارعة بالسنان، وهذا دليل عجزهم عن أن يأتوا بمثله ولو بسورة من مثل القرآن الكريم. المصنف اليوم يذكر أيضا وجه آخر من إعجاز القرآن الكريم، وهذا الوجه فعلا هو وجه ينبغي التأمل فيه والالتفات إليه. يقول: بعد أن تحدث القرآن، القرآن مو فقط يتحدث عن أحكام، القرآن تحدث عن الكون، القرآن تحدث عن الطبيعة، القرآن تحدث عن الموجودات الخارجية. التفتوا أحبتي جيدا، نلاحظ أن القرآن الكريم عندما كان يتحدث عن هذه الظواهر، يعني الآن أنت لو تشوف لك كتاب قديم من الكتب القديمة، حتى لو كان إلى عالم عظيم من علماء البشر يتحدث عن الكون بالمنظور الإنساني في ذاك الزمان، الآن يقع الكتاب في يدك تقرأه كله من أوله إلى آخره، لابد أن تقع على فقرات كونية تتحدث عن الكون بشكل خاطئ، بشكل مغلوط، بشكل غير صحيح، مما يوجب التطور العلمي الآن أن تتفه تلك الألفاظ وتسفه تلك الكلمات، وإن صدرت من عالم ومن فطحل من فطاحل العلم في العالم، كما كان هذا فعلا في كتب العلماء حتى مثل أرسطو وسقراط وأفلاطون وغيرهم الذين كتبوا، وكذلك علماء المسلمين الذين كتبوا في الفلك وكتبوا في بعض الأمور. وإذا بنا نرى العلم والتطور الحديث يثبت أنه كانت كثير من المعلومات مغلوطة وخاطئة وبعيدة عن الذهن، بينما نلاحظ أن القرآن كلما يكتشف العلم شيئا نرى أن القرآن يشير إلى ذلك الشيء قبل اكتشافه. ولو أردنا أن نستعرض لاستعرضنا كثير من الآيات القرآنية. القرآن فيه آيات أشارت أيضا إلى أن الأرض كروية، القرآن فيه آيات أشارت إلى أن حركة الأرض حول نفسها تنتج الليل والنهار، القرآن فيه آيات كثيرة، اكتشافات جيولوجية في الأرض، القرآن الكريم أثبت أنه كان مطلعا وعالما عليها. مثلا اليوم علماء الجيولوجيا يقولون بأن هناك هذه القشرة الأرضية عبارة عن صفائح متحركة، هذه الصفائح المتحركة إذا احتكت تكونت الزلازل وهي في حركة دائمة، يعني لابد أن تكون الزلازل على الأرض في كل وقت وكل لحظة فلا يستطيع البشر والإنسان أن يعيش على وجه الأرض، ولكن الحكمة الإلهية أن خلق الله الجبال الرواسي التي وظيفتها الجيولوجية تثبيت القشرة عن وقوع تلك الزلازل وعن وقوع تلك الاحتكاكات بين الصفائح المتحركة. هذا الأمر ارجع إلى القرآن، وعندما تتفاجأ في قراءة القرآن يقول والجبال أوتادا، لاحظوا التعبير في القرآن، هاي نظرية بعيدة جدا عن عهد القرآن، وهذا مثال، والأمثلة كثيرة في الآيات الذي جعل الأرض جعل لها مشارق ومغارب، المشارق والمغارب أن الأرض غروب متعدد للشمس وشروق متعدد للشمس، لو كانت الأرض مسطحة يكون غروب واحد وشروق واحد، لكن ما يتعدد الشروق إلا إذا كان سطح الكرة منحن، يعني أنها مكورة. ولذلك هذا إثباتات في القرآن لا يعارض العلم، على الأقل العلم ما رأينا أنه عارض آية من الآيات أو ألغى آية من القرآن الكريم، والقرآن يتحدث عن الكون بشكل مسهب، بل نرى أن القرآن يعضد ويشير إلى ما يكتشفه العلم. إذن لاحظوا بين القرآن الكريم وبين كتب العلماء والعظماء في كل العالم وفي كل الأديان وفي كل العقلاء والمفكرين، ترى أن القرآن هذا اختلف عنهم، لأن القرآن هو الذي لم يتغير ولم يتأثر بتغير العوامل وبتغير القوانين وبتغير الأنظمة وبتغير العلم واكتشافاته الحديثة. هذه إذن وجهة ولمحة يلمحها المصنف للقرآن الكريم للزيادة في إحكام إعجاز القرآن الكريم، وأنه معجزة البشر إلى يوم القيامة. قبل ذلك الآن يضرب أمثلة أو يعطي أيضا مجموعة من العقائد في الحقيقة أو هي أحكام فقهية متعلقة بالقرآن الكريم، مثلا أنه من جملة الأحكام أنه يجب تعظيمه، يجب احترام القرآن، فلا يجوز تنجيس القرآن، ولا يجوز أن يمس الإنسان حروف القرآن أو كلمات القرآن بيده أو ببدنه وهو على غير طهارة، لابد أن يكون طاهرا حتى يستطيع أن يمس حروف القرآن، طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، أن يكون متطهرا، لا يجوز للمجنب ولا يجوز للمحدث أيضا بالحدث الأصغر أن يمس حروف القرآن الكريم على التفصيل المذكور في الكتب الفقهية. كما لا يجوز أن يوجه للقرآن عمل يوجب الإهانة مثل إحراق القرآن الكريم كما هو فعل بعض المذاهب الإسلامية الأخرى، حيث كانوا يجوزون حرق القرآن الكريم. نحن نقول في الرأي الفقهي للشيعة الإمامية أن الحرق لا يجوز بالنسبة إلى القرآن الكريم، وأنه من وجه إلى القرآن إهانة كتمزيقه وكالدوس عليه والعياذ بالله وغير ذلك متعمدا، فهو بمنزلة المروق من الدين والكفر برب العالمين. قال عقيدتنا في القرآن الكريم: نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم، فيه تبيان كل شيء، وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراته في البلاغة، أي أوجه الإعجاز الآن التي ما أسهب الكلام وإنما أشار إليها فقط، في البلاغة والفصاحة وقد تقدم فيها الكلام، وفي محتوى من حقائق ومعارف عالية، يتكلم عن أمور كونية ما كان الإنسان في الصحراء في قلب العالم العربي وفي البادية يستطيع أن يفهم تلك القوانين وتلك المعارف الكونية، لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف، وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه، وكلهم على غير هدى، فإنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن دلائل إعجازه، يعني من العلامات التي تدل على أنه معجزة، بغض النظر عن أوجه الإعجاز الكثيرة جدا في القرآن والذي فيه اكتشافات إلى اليوم، اكتشافات متعددة إلى وجوه إعجازية أيضا جديدة في القرآن الكريم. ومن دلائل إعجازه أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته وحلاوته. ما اكتشفنا أن القرآن كان مشتبها في آية في وصف الكون وعلى سمو مقاصده وأفكاره، ولا يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة، ولا يتحمل فيه نقض حقيقة فلسفية يقينية. حتى القواعد الفلسفية وعلوم الفلسفة إذا تطرق القرآن إلى مواضعها تراه محكما، وهذه القوانين والقواعد الفلسفية اليقينية، مو القواعد الفلسفية اللي فيها خلاف، لا اللي فيها خلاف لا تدل لا على حق ولا على باطل، اليقينية نرى القرآن الكريم قد تكلم عنها قبل الفلاسفة، على العكس من كتب العلماء. لاحظ الآن الكتب العلمية أو حتى كتب علماء الفلسفة وكتب علماء الكون الذين تكلموا عن الكون والشمس والأرض والقمر والحركة، انظر إلى 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 كلامهم وأعاظم الفلسفة مهما بلغوا في منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية، فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافها أو نابيا. بعض الكلمات لابد في تلك الكتب التي تغالط وتخالف اكتشافات العلم الحديث ترى تلك العبارات تافهة أو مغلوطا. كلما تقدمت الأبحاث العلمية وتقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة حتى من مثل أعاظم فلاسفة اليونان كسقراط وأفلاطون وأرسطو الذين اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالأبوة العلمية والتفوق الفكري، إلا أنهم في مقابل اكتشافات العلم نرى لهم كلمات تدل على جهلهم وقصور إدراكهم، ولهم حق لأن ما عندهم الأساليب والطرق والآلات الموجودة والمتوفرة اليوم. ونعتقد أيضا، إذن هذا يدل على أن القرآن الكريم، لذلك في القرآن قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية تشير إلى عقلك، إلى عقل الإنسان ليتدبر بعد ذلك ويكتشف فعلا أن القرآن لابد أن يكون من عند خالق الكون. ونعتقد أيضا بوجوب احترام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل، فلا يجوز تنجيس كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزءا منه على وجه يقصد أنها جزء من القرآن. لو كلمة معتبرة أنها جزء من القرآن، جاء كلمة جاء إذا كانت من القرآن لا يجوز تنجيسها، إذا لم تكن من القرآن يجوز تنجيسها. فإذا كانت هذه الكلمة مقصود أنها من الآية القرآنية، مثلا في قوله وجاء ربك والملائكة مثلا، فإنه حينئذ لا يجوز تنجيسها إذا قصد أنها من القرآن. كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته أو حروفه، لا يمسه إلا المطهرون، سواء كان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة لا يجوز له المس والحيض والنفاس وشبهها، أو محدثا بالحدث الأصغر حتى النوم، لابد يكون على وضوء إلا إذا اغتسل أو توضأ، على التفصيل الذي تذكر في الكتب الفقهية أو التفاصيل التي تذكر في الكتب الفقهية. كما أنه لا يجوز إحراقه ولا يجوز توهينه بأي ضرب من ضروب التوهين، يعني بأي نحو من أنحاء التوهين، كالذي يعد في عرف الناس توهينا مثل رميه أو تقديره أو سحقه بالرجل أو وضعه في مكان مستحقر. فلو تعمد شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الأمور وشبهها فهو معدود من المنكرين للإسلام وقدسيته، المحكوم عليهم بالمروق عن الدين والكفر برب العالمين. بالنسبة إلى البحث الآخر في هذا الدرس، وهو حول طريق إثبات الإسلام والشرائع السابقة، طبعا في ظل ما تقدم إلى الآن من الحديث عن القرآن الكريم وأن هذا القرآن الكريم هو المعجزة وإثبات إعجاز القرآن الكريم، الآن من السهل جدا أن نتدرج في البحوث القادمة. بعد أن ثبت القرآن وإعجاز القرآن ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وآله، فهذا القرآن يثبت نبوة النبي. فلو خاصمنا أحد وقال لماذا أنتم تعتقدون بالنبوة النبي صلى الله عليه وآله، نقول عنده معجزة، وهذه المعجزة أثبتت ماذا؟ أثبتت نبوته. فلأن الإنسان لابد أن تمر على نفسه تساؤلات فيرجع إلى الإعجازات القرآنية ليجيب أولا على نفسه، لأن الإنسان تمر عليه التساؤل بينه وبين نفسه، فيجيب في البداية أولا على هذه النفس ويقنعها بالإسلام وبإثبات الشريعة الإسلامية. بينما لما نلاحظ الآن هذه المجارات لمعجزة الإسلام مع مجاراته للأديان السابقة، نرى أن تلك الأديان خالية عن وجود الإعجاز الموجود للإسلام. فعقلا العقل يقول اتبع ما يثبت بإعجاز، فإذا كان الإسلام هو الوحيد الذي فيه الإعجاز وغيره من الأديان كاليهودية والنصرانية ليس فيها ذلك الإعجاز، إذن ليس هناك حجة لأحد أن يتبع غير ملة الإسلام. بقي أنه هل نعتقد بتلك الشرائع أم لا نعتقد بتلك الشرائع؟ نقول نعم، إننا نعتقد بتلك الشرائع جميعا ولا نرفض ولا شريعة واحدة. لماذا؟ ليس لأنها ثابتة، وإنما بعد أن ثبت الإسلام هو الذي أثبت إلينا النصرانية واليهودية. فإذا جئنا إلى حكم العقل والعقل المجرد عن كل شوائب الموجودة في العالم، نرى أن المسيحية واليهودية لا يثبتان إلا من خلال الإسلام، وليس لهما طريق في الإثبات اليوم إلا الإسلام. فليست لديهم معجزة موجودة ولا كتاب مصون من التحريف يمكن أن يناقش وينظر فيه، وإنما ذلك كله للإسلام، فهي ثابتة ببركة الإسلام وببركة الدين الإسلامي. فإننا إن صدقناه فإنما نصدق لأن النبي قد جاء بها وصدق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نعم، أنه لو افترضنا الآن في مجال السياحة العقلية، خلينا نتكلم نحن والعقل على جميع الاحتمالات وعلى جميع الظروف التي لصالح الإسلام والتي ليست لصالح الإسلام. لو أن الإنسان أراد أن يبحث وكان معتنقا ليس معتنقا لدين في بداية الأمر، فإنه يبحث في الإسلام، فإن ثبت فهو، وإن لم يثبت، لو فرضنا ما صار في معجزة في الإسلام تثبت الدين ولا يوجد شيء يثبت الإسلام أصلا، هنا يرجع العقل يحكم بأنه يجب أن يبحث عن المسيحية. ليش؟ لأنه في التدرج الزماني قبل الإسلام من الأديان هو دين المسيحية قبل دين اليهود، فيبحث عن دين المسيحية، فإن ثبت فهو، وإن لم يثبت فيرجع بعد ذلك إلى الدين الذي قبله مباشرة، وهكذا. فهذا هو التدرج العقلي، لأنه لا يفيد إثبات دين وفي دين بعد ثابت، لأن الله سبحانه وتعالى لو نسخ ديانة وجاء بديانة جديدة يجب البحث في الديانة الجديدة التي قد تكون نسخت الديانة التي قبلها. أما لو لم تثبت الديانة المتأخرة فنرجع إلى الديانة التي قبلها مباشرة، وهكذا. هذا هو التدرج المنطقي والفكري والعقلي. بعد ذلك، بعد أن نرى ونلاحظ أن العقل يحكم بوجوب البحث عن الديانة الأخيرة، فإن ثبتت وإلا فيرجع التي قبلها، نصل إلى أن كل باحث اليوم يوجب عليه العقل أن يبحث عن الدين، يجب أن يبدأ بشريعة الإسلام. هذا حكم عقلي، أي قاعدة عقلية، فإن ثبت فهو الإسلام وإلا فيرجع إلى الديانة التي قبله، وهكذا. هذه هي النقطة الأولى. بعكس أنه لو ثبت عند إنسان دين المسيحية، الآن مثلا المسيحي يقول أنا ثابت عندي دين المسيحية، نقول على العين وعلى الرأس، لكن هذا الثبوت لهذه الديانة لا يلغي أن العقل يحكم بوجوب البحث والنظر في ديانة الإسلام لأنها الديانة المتأخرة. يعني شو التفتوا إلى الفرق من الناحية العقلية؟ نقول لو كان إنسان قد ثبتت عنده أي ديانة من الأديان السابقة، العقل يقول يجب أن يبحث عن آخر ديانة وهي الإسلام، التفتوا. ولكن لو أنه قد ثبت لديه الإسلام لا يجب عليه أن يبحث في الديانات المتقدمة. هذا هو الفرق بين الإسلام وبين غيره، لأنه هو المتأخر في رتبة الزمان. بل الإثبات للإسلام يثبت جميع الأديان، ما نحتاج نرجع إلى البحث عن الأديان السابقة، لأن الإسلام لو ثبت ثبتت جميع الأديان السابقة. لأنه أخبر عنها، أخبر عن اليهودية وأخبر عن المسيحية. فهذا هو الفرق بين الإيمان بالنسبة للمسلم وبالنسبة إلى غير المسلم على وجه الأرض. الحكم العقلي يتنصب ويتوجه على غير المسلمين بوجوب البحث عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وآله وعن معجزة النبي حول إثبات الدين وإثبات الإسلام. الآن بعد هذا كله نختم في آخر فقرة يتحدث عنها المصنف في هذا المبحث، وإن كان مبحث طويل في حديثه، ولكن هو يتدرج تدرجا عقليا ليصل إلى نهاية البحث. بعد ذلك الآن عندنا تكاليف الإسلام. هذه التكاليف الإسلامية إذا ثبت بعد أن ثبت لنا الإسلام وجب اتباعه في تكاليفه. هذه التكاليف وجدت لها طرق متعددة، منها طريق أهل البيت، ومنها طريق أهل السنة، ومنها طريق المعتزلة، ومنها طرق متعددة ومختلفة. فإذا كانت هناك طرق مختلفة عند العقل يحكم بوجوب الأخذ بالامتثال لجميع الأحكام، هذا حكم عقلي، وعندنا طرق متعددة، ما دام عندنا طرق متعددة الآن العقل يقول يجب أن تمتثل، ولا أعلم كيف أمتثل، لا الصلاة واحدة بين المذاهب، ولا الصوم واحد، ولا الحج واحد، كلها فيه تفصيلات مختلفة. إذن يجب عقلا أن أبحث عن المذهب الحق الذي يكون هو أمثل المذاهب وأمثل الطرق لإيصالنا إلى التكاليف الحقيقية وإلى التكاليف الشرعية. إذن لابد أن يتبع الإنسان تلك الأمثلية في الطرق وأفضل الطرق الموجودة، لأن الإنسان كما في القرآن الكريم على نفسه بصيرة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لابد أن يبحث ولابد أن ينظر ليعرف إلى أين يذهب وكيف يأخذ أحكامه وكيف يأخذ أحكام الشريعة التي يجب عليه عقلا أن يتبعها. نقرأ هذا المقدار. قال: طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة. لو خاصمنا أحد في صحة الدين الإسلامي نستطيع أن نخصمه بإثبات المعجزة الخالدة له وهي القرآن الكريم على ما تقدم وجهه وجه إعجازه، بعد أن تقدم عندنا البحث في إعجاز القرآن، وكذلك هو طريقنا لإقناع النفوس عند ابتداء الشك والتساؤل. هو القرآن مو فقط للغير بل حتى إلى أنفسنا لقناعة النفس أولا، اللذين لابد أن يمر على الإنسان من الشك والتساؤل، يعني في تفكيره الإنسان الحر في تفكيره وعند تكوين عقيدته أو تثبيتها. أما الشرائع السابقة كاليهودية والنصرانية فنحن قبل التصديق بالقرآن أو عند تجريد أنفسنا عن العقيدة الإسلامية، لو قبل البحث، قبل أن نبدأ بحثا في العقيدة الإسلامية وفي إعجاز القرآن، لا حجة لنا لإقناع نفوسنا بصحة الإسلام ولا لإقناع المشكك المتسائل أن الإسلام صحيح أو لا، إذ لا معجزة باقية لهذا الدين كالكتاب العزيز وما ينقله أتباعها من الخوارق والمعاجز للأنبياء السابقين، فهم متهمون في نقلهم لها أو حكمهم عليها، وليس في الكتب الموجودة بين أيدينا المنسوبة إلى الأنبياء كالتوراة والإنجيل ما يصلح أن يكون معجزة خالدة تصح أن تكون حجة قاطعة. إذن الديانات ما إليها حجج وما إليها أدلة، كل نقولاتهم متهمة، ما عندنا دليل عليها، لا خوارق عيسى ولا خوارق موسى، وإعجاز عيسى ولا إعجاز موسى، كلها ليس عليها لديهم دليلا على إثباتها الآن، ولا دليلا مقنعا في نفسها قبل تصديق الإسلام لها. لولا الإسلام وبركة الإسلام لما ثبتت تلك المعاجز للأنبياء السابقين، وإنما صح لنا نحن المسلمين أن نقر ونصدق بنبوة أهل الشرائع السابقة، فلأن بعد تصديقنا بالدين الإسلامي كان علينا أن نصدق بكل ما جاء به وصدقه الدين، ومن جملة ما جاء به وصدقه نبوة جملة من الأنبياء السابقين على نحو ما مر ذكره، يعني أن خوارق ومعجزات الأنبياء، معجزات أنبياء النبي المسيحية ونبي اليهودية، إنه لا يوجد في العالم إثبات لتلك الخوارق والمعاجز عند كل المسيحيين وعند كل اليهوديين، إن إثبات تلك المعاجز عند دين الإسلام هو الدين الوحيد الذي يستطيع أن يثبت معجزات تلك الأديان وخوارق تلك الأديان. هذا الترتيب العقلي والتدرج الفكري في الاستدلال والبرهان على العقيدة الإسلامية وعقيدة بقية الشرائع. وعلى هذا فالمسلم هو غني عن البحث والفحص عن صحة الشريعة النصرانية وما قبلها من الشرائع السابقة بعد اعتناقه الإسلام، لأن التصديق به تصديق بها، الإسلام خلاص يثبت جميع تلك الأديان ما يحتاج يبحث عنها، والإيمان به إيمان بالرسل السابقين والأنبياء المتقدمين، فلا يجب على المسلم أن يبحث عنها أو يفحص ويفحص عن صدق معجزات أنبيائها، لأن المفروض أنه مسلم قد آمن بها بإيمانه بالإسلام وكفى. نعم، لو بحث الشخص عن صحة الدين الإسلامي فلم تثبت له صحته على فرض المحال وعلى فرض الشيء البعيد، وجب عليه عقلا بمقتضى وجوب المعرفة والنظر أن يبحث عن صحة الدين الذي قبل مباشرة وهو دين النصرانية، لأنه آخر الأديان السابقة على الإسلام. ما يفحص عن اليهودية وما يفيده، لو ثبت اليهودية النصرانية يمكن تكون ناقضة وناسخة لدين اليهودية، فيبحث عن ما قبل الإسلام مباشرة. فإن فحص عن النصرانية ولم يحصل له اليقين به أيضا، وجب عليه أن ينتقل فيفحص عن آخر الأديان السابقة عليه وهو دين اليهودية حسب الفرض، وهكذا ينتقل في الفحص حتى من دين إلى الدين الذي قبله حتى يتم له اليقين بصحة دين من الأديان أو أنه لا يثبت له شيء. هذا هو فرض العقل في البداية. وعلى العكس في من نشأ على اليهودية والنصرانية. الآن بالنسبة لليهودي والنصراني يقول أنا بعد عندي ثابت وأكتفي، نقول حتى لو عندك ثابت، فرضنا ثابت، هناك شرائع وأديان جاءت بعدك لعلها نسختك، فلا بد إذن أن تبحث عن تلك الأديان المتقدمة. وعلى العكس في من نشأ على اليهودية أو النصرانية، فإن اليهودية لا يغنيه اعتقاده بدينه عن البحث عن صحة النصرانية والدين الإسلام والدين الإسلامي، بل يجب عليه النظر والمعرفة في الإسلام بمقتضى حكم العقل، مو بمقتضى طلب من المسلمين، لا، مقتضى حكم العقل. وكذلك النصراني ليس له أن يكتفي بإيمانه بالمسيح عليه السلام، بل يجب أن يبحث ويفحص عن الإسلام، لأنه جاء بعدها جاء الإسلام، ونبي الله عيسى ما قال لن يأتي بعدي نبي حتى نقول والله ما يحتاج نبحث. ولا يعذر في القناعة بدينه من دون بحث وفحص، لأن اليهودية وكذا النصرانية لا تنفي وجود شريعة لاحقة لها ناسخة لأحكامها، ولم يقل موسى ولا المسيح عليه السلام أنه لا نبي بعدي حتى نقول والله احنا مصدقين أن الأنبياء قالوا ما في بعدنا نبوات، فكيف يجوز لهؤلاء النصارى واليهود، بل هم أثبتوا أن هناك نبي بعدهم وبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، فكيف يجوز لهؤلاء النصارى واليهود أن يطمئنوا إلى عقيدتهم ويركنوا إلى دينهم قبل أن يفحصوا عن صحة الشريعة اللاحقة لشريعتهم كالشريعة النصرانية بالنسبة إلى اليهودية إلى اليهود؟ فإن اليهود لا يجوز أن يكتفوا باليهودية ويتركوا البحث عن النصرانية. والشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اليهود والنصارى، اليهود والنصارى لا يجوز أن يتركوا البحث عن الشريعة الإسلامية، بل يجب بحسب فطرة العقول أن يفحصوا عن صحة هذه الدعوة اللاحقة التي تأتي بعدهم، فإن ثبتت لهم صحتها انتقلوا في دينهم إليها، وإلا صح لهم في شريعة العقل يعني حكم العقل حينئذ البقاء على دينهم القديم والركون إليه لو لم تثبت الشريعة التالية. أما المسلم كما قلنا فإنه إذا اعتقد بالإسلام لا يجب عليه الفحص لا عن الأديان السابقة على دينه ولا عن اللاحقة التي تدعي. ليش ما يبحث الإسلام عن الأديان السابقة وليش ما يبحث عن الأديان اللاحقة؟ أما الأديان السابقة كما قلنا لأن إثبات الإسلام يثبت جميع الأديان السابقة، ما يحتاج تبحث عن ثبوتها، هو اللي يثبتها أساسا. أما الأديان اللاحقة لا يوجد، لأنه عند بعد أن ثبت الإسلام بالدليل القاطع والإعجاز القرآني النبي قال لا نبي بعدي، فالنبي مقتضى التصديق به تصديق بأنه ختم النبوات والشرائع بعكس الأديان السابقة، فليست هناك دعوة أن في ديانة اختتمت الديانات إلا ديانة الإسلام. أما المسلم فإنه إذا اعتقد بالإسلام لا يجب عليه الفحص لا عن الأديان السابقة على دينه ولا عن اللاحقة التي تدعي. أما السابقة فلأن المفروض أنه مصدق بها، فلماذا يطلب الدليل عليها؟ وإنما فقط قد حكم له بأنها منسوخة بشريعته الإسلامية. فلا يجب عليه العمل بأحكامها ولا بكتبها. وأما الأديان اللاحقة فلأن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نبي بعدي وهو الصادق الأمين كما هو المفروض، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلماذا يطلب الدليل على صحة دعوى النبوة المتأخرة إن ادعاها مدع؟ لو ادعى شخص نبوة بعد ذلك ما نحتاج نطالب بدليل، لأن النبوة الثابتة بالبرهان نفت جميع النبوات اللاحقة. نعم على المسلم أن يتبع المذهب الذي يوصله إلى أفضل الوصول، والذي يكون فيه ليس فيه زيادة ولا نقصان للأحكام الشرعية. نعم على المسلم بعد اتباعه بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة واختلاف المذاهب والآراء وتشعب الفرق والنحل أن يسلك الطريق الذي يثق فيه أنه يوصله إلى معرفة الأحكام المنزلة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الرسالة، لأن المسلم مكلف بالعمل بجميع الأحكام المنزلة في الشريعة كما أنزلت. لابد أن يتبع الأحكام التي نزلت. شلون يتبعها؟ لازم مذهب. ولكن كيف يعرف أنها الأحكام المنزلة كما أنزلت؟ يمكن المسلمون تلاعبوا، يمكن بعض المذاهب غيرت، والمسلمون مختلفون والطوائف متفرقة، فلا الصلاة واحدة. لو اتحدت الصلاة والصوم والزكاة والأحكام متحدة بين المذاهب قلنا اتبع أي مذهب. فلا الصلاة واحدة ولا العبادات متفقة ولا الأعمال في جميع المعاملات على وتيرة واحدة، فماذا يصنع؟ بأية طريقة من الصلاة إذن يصلي؟ وبأي شاكلة من الآراء يعمل في عباداته ومعاملاته كالنكاح والطلاق والميراث والبيع والشراء وإقامة الحدود والديات وما إلى ذلك؟ ولا يجوز له أن يقلد الآباء ويستكين إلى ما عليه أهله وأصحابه، بل لا بد أن يتيقن ببينة بينه وبين نفسه وبينه وبين الله تعالى، فإنه لا مجاملة هنا ولا مداهنة ولا تحيز ولا تعصب. نعم لا بد أن يتيقن بأنه قد أخذ بأمثل الطرق التي يعتقد فيها بفراغ ذمته بينه وبين الله من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى، ويعتقد أنه لا عقاب عليه ولا عتاب منه تعالى باتباعها وأخذ الأحكام منها، ولا يجوز أن تأخذه في الله لومة لائم في البحث عن المذهب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وأول ما يقع التساؤل فيما بينه وبين نفسه أنه هل يأخذ بطريق أهل البيت أو يأخذ بطريق غيرهم؟ وإذا أخذ بطريقة أهل البيت فهل الطريقة الصحيحة طريقة الإمامية الاثني عشرية أو طريقة من سواهم من الفرق الأخرى؟ ثم إذا أخذ بطريقة أهل السنة فمن يقلد من المذاهب الأربعة أو من غيرهم من المذاهب المندرسة؟ هكذا يقع التساؤل لمن أعطى الحرية في التفكير والاختيار حتى يلتجئ من الحق إلى ركن وثيق. ولأجل هذا البحث عن الحق مع أي مذهب وجب علينا بعد هذا البحث أن نبحث عن الإمامة وأن نبحث عما يتبعها في عقيدة الإمامية الاثني عشرية، لنعرف أن هذا هو الحق وهذا الطريق الذي يوصل إلى الحقيقة، والذي يجب بعد ذلك وبعد كل هذه البحوث أن يتبعها كل إنسان على وجه الأرض، ليس المسلم ولا النصراني ولا المسيحي ولا أتبع مذهب معين، بل الجميع يجب عليهم أن يتبعوا هذا المسلك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.